بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وفي الحديثين فوائد، منها الأولى: تحريم إنشاد الضالة في المسجد. وإنشاد الضالة في هذا الحديث هو السؤال عنها، وتحريم البيع والشراء في المسجد.
الذي يظهر أنه السؤال عنها بطريقة الإنشاد، لكن لو جيت شخص واحد قلت: ما شفت ساعتي، ما شفت يعني في مكاني هذا كذا وكذا، هذا ليس بالإنشاد. الإنشاد يقوم ينادي: من رأى كذا وكذا. الإنشاد أخص من السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الأئمة يتكلم في المكبر، يقول: وجد مثلا مفتاح في دورة المياه أو في كذا، أو مثلا أوراق ثبوتية كإقامات، أو
مقصد هذا الحديث انه ما ينبغي للإمام يكتبون ورقة يحطونها في الباب برا تقرأها الداخل والخارج. نعم.
أحسن الله إليك. الثانية: مشروعية الدعاء على من أنشد ضالة في المسجد بأن لا يردها الله عليه، والدعاء على من باع أو ابتاع في المسجد أن لا يربح الله تجارته. الثالثة: الإنكار على منشد الضالة في المسجد وإن كان جاهلا، وكذا من باع أو ابتاع فيكون الغرض من هذا الدعاء هو الإنكار والزجر لا حقيقة معناه. الرابعة: تعليل النهي عن إنشاد الضالة في المسجد بأن المسجد لم يبن لذلك، فإن المسجد قد بني لمصالح الدين، والإنشاد من طلب الدنيا، وكذا البيع والشراء. الخامسة: تعليل الأحكام الشرعية. السادسة: مشروعية أن يبين للمنشد وغيره سبب الإنكار والإغلاظ. السابعة: أن تعليل
السادسة
مشروعية أن يبين للمنشد وغيره سبب الإنكار والإغلاظ. السابعة: أن تعليل الإنكار بما ذكر يفيد عموم الحكم فيتناول البيع والشراء. الثامنة: أن حكم اللقطة حكم الضالة لا يجوز إنشادها في المسجد.
يعني للتعريف، كان هذا مرمى الكلام. أن اللقطة والضالة لا يجوز إنشادها، يعني لتعريفها. نعم.
أحسن الله إليكم، جدار المسجد يأخذ حكم المسجد، بعضهم يعلق إعلانات فيه وكذا.
أقول أنا خارج المسجد، الإعلان يوضع برا خارج المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة: تعظيم المساجد وصيانتها عما لم تبن له، وإن كان جنسه مباحا كالبيع والشراء إلا ما خصه الدليل كالنوم في المسجد، ومن باب أولى صيانتها عن الأقوال والأفعال المحرمة. العاشرة: أن رد الضالة إلى صاحبها إلى الله، فقد يكون ذلك بسبب من العبد أو بغير سبب، فيوجب ذلك اللجأ إلى الله في ردها، ولا يمنع ذلك من فعل السبب كإنشادها عند أبواب المساجد والأسواق، ومن ذلك الإعلان عنها في وسائل الإعلام. الحادية عشرة: أن من تسبب إلى ردها بما حرم الله قد يعاقب بالحرمان، ومن أشد ذلك الاستعانة على معرفة الضالة بسؤال السحرة والكهان.
انتهى.
أحسن الله إليكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحديث وإن ضعفه المصنف هنا فقد قال في التلخيص إسناده لا بأس به، وبشواهده حسنه الألباني، ويشهد لصحة معناه النصوص الدالة على تعظيم المساجد وصيانتها عن كل ما ينافي طهارتها وحرمتها. وفي الحديث فوائد منها: الأولى تحريم إقامة الحدود في المسجد
كقبل، يعني ما نقطع يد السارق في المسجد ولا نجلد الزاني في المسجد. نعم. ها؟
ما تقام فيه
الحدود؟ لا تقام. نعم.
تحريم إقامة الحدود في المسجد كقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد القاذف والشارب، وإقامة هذه الحدود وإن كانت عبادة فإنها تستلزم أمورا لا تليق بحرمة المسجد كالنجاسة، فإن قطع يد السارق أو رجم الزاني يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدم كما يلزم الصراخ من المحدود. الثانية تحريم الاستقادة في المسجد، وهو الاقتصاص من الجانب القتلي أو ما دونه، ويلزم منه ما يلزم من إقامة الحدود. أما إثبات الحدود والملاعنة فتجوز في المسجد لأنه لا يترتب.
أما
إثبات الحدود،
إثبات الحدود يعني ادعي على شخص لأنه فعل سرق، فلا بأس أن القاضي يثبت ويطلب الشهود ويثبت على المدعى عليه في المسجد، لأن المفسدة منتفية، المفسدة المتقدمة منتفية. نعم. أما إثبات الحدود،
أما إثبات الحدود والملاعنة فتجوز في المسجد لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة. الثالثة إثبات الحدود في الشرع، وهي في اصطلاح الفقهاء العقوبات المقدرة كقطع يد السارق وجلد الزاني والقاذف، وإقامتها واجبة إذا استوفيت الشروط. الرابعة إثبات القود في الشرع، وهو القصاص في النفس وما دونها، ويجب بمطالبة صاحب الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه.
اللهم صل وسلم.
اللهم
صل وسلم. نعم.
وفي الحديث فوائد منها: الأولى جواز ضرب الخيمة في المسجد ما لم يضر ذلك بالمصلين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكافه، وكما ضرب خيمة لسعد رضي الله عنه يمرض فيها. الثانية جواز تمريض المريض في المسجد.
جواز
تمريض المريض في المسجد.
نعم.
الثالثة فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. الرابعة احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم
سعد هو سيد الأوس، وأخوه الثاني سيد سعد بن عبادة سيد الخزرج، وهم السعدان. نعم.
الرابعة احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه. الخامسة مشروعية عيادة المريض. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: الأولى جواز اللعب بالحراب ونحوها في المسجد. الثانية أن من مظاهر الفرح اللعب بالسلاح، فقد كان لعب الحبشة في يوم عيد، وليس من اللعب بالسلاح أن يشير به بعضهم إلى بعض، فإن ذلك محرم.
وليس
وليس من اللعب بالسلاح أن يشير به بعضهم إلى بعض، فإن ذلك محرم، بل من كبائر الذنوب، بل يكون برمي الحربة في الهواء ثم أخذها أو الرمي بها إلى الهدف، أو القفز مع شهر الحربة أو السيف ونحو ذلك. الثالثة جواز النظر للاستمتاع إلى من يفعل ذلك. الرابعة جواز نظر المرأة إلى الرجال لغير شهوة ودون اختلاط. أحسن الله إليكم، كأن الشيخ الإسلام يرى تحريم نظر المرأة إلى الرجل، والنووي أيضا
لا تورد شيء على السنة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
توجيه الحديث أحسن الله إليكم،
توجيه الحديث، الحديث على ظاهر، قلنا أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجال بلا شهوة. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة جواز نظر المرأة إلى الرجال لغير شهوة ودون اختلاط، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إليهم من حجرتها، أما إذا رأت المرأة من الرجال ما يحرك شهوتها أو خشيت ذلك وجب عليها غض بصرها، كما قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الخامسة جواز إعانة الرجل امرأته على ذلك. السادسة أن القليل من الفضول لا يقدح في منزلة الأفاضل. أن القليل من الفضول لا يقدح في منزلة الأفاضل.
نعم.
السابعة فضيلة عائشة رضي الله عنها لمنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة أن للحبشة طريقة عجيبة في اللعب بالحراب. التاسعة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله
بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدثوا عندي الحديث، متفق عليه. هذا طرف من حديث طويل تضمن قصة هذه الوليدة، وفيه فوائد: منها الأولى جواز اتخاذ الخباء في المسجد إذا لم يؤذي المصلين. الثانية جواز سكن الغريب في المسجد وإن كانت امرأة ما لم تصبها الحيضة، فمتى حاضت فلا يحل لها اللبث في المسجد إلا للضرورة. وفي قصة هذه الوليدة بعض الأمور العجيبة، ولهذا كانت تنشد عند عائشة رضي الله عنها: ويوم الوشاح من عجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. وقد قصت على عائشة رضي الله عنها قصة الوشاح، وخلاصتها أنها كانت عند قوم كفار، وكان لإحدى بناتهم وشاح من أدم أحمر، ففقدوه فاتهموا به الوليدة فضربوها وفتشوها، وبينما هم كذلك إذ جاءت حداة فألقت الوشاح بينهم، فاعتذروا لها وخلوا سبيلها، فقالت هذا البيت وصارت تردده. وفي هذه القصة فوائد تركنا ذكرها اختصارا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. البزاق مصدر وهو التفل، ويطلق على ما يبصقه الإنسان من ريقه ومن النخامة. وفي الحديث فوائد: منها الأولى تحريم البصاق في المسجد أي على أرضه أو جداره، وأشد ذلك ما كان في قبلته.
نعم.
الثانية أن كفارة البصاق في المسجد دفنها، وذلك إذا كانت على أرض ترابية، أما إذا كانت على الجدار أو على فراش أو على فراش المسجد فلا بد من حكها ومسحها. الثالثة وجوب صيانة المسجد عن الأقدار وإن لم تكن نجاسة، فالنجاسة أولى أن يصان عنها المسجد. الرابعة أن قوله صلى الله عليه وسلم خطيئة يدل على أن البصاق ذنب محقق تجب التوبة منه ولا يجوز تعمده ولو نوى التكفير.
ولو نوى
التكفير يعني الدفن.
ولو نوى التكفير
نعم
كفارة يعني.
كفارته
نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أن البزاق طاهر، وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. التباهي التفاخر، والتباهي في المساجد يحتمل أن المراد التفاخر في داخل المسجد بالأحساب والأنساب ونحو ذلك، ومعلوم أن
يحتمل وأنه
أن المراد التفاخر في داخل المسجد بالأحساب والأنساب ونحو ذلك.
التباهي في المسجد،
ومعلوم أن ذلك من أمور الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الحديث. وهذا مما يجب أن تصان عنه المساجد كسائر المحرمات، ويحتمل أن يكون المراد التباهي بتشييد المساجد وزخرفتها وتزيينها، فيكون المعنى حتى يتباهى الناس في شأن المسجد، بمعنى
حتى يتباهى الناس
في نعم في شأن المساجد
إيه؟
بمعنى يتباهى الناس بالمساجد. والثاني هو المشهور والمعروف في كلام شراح الحديث، وهو من التفاخر بما هو مذموم في الشرع وعدول عن مقصود الشرع ببناء المساجد. وفي الحديث فوائد منها: الأولى إثبات قيام الساعة وهي القيامة الكبرى. الثانية أن للساعة علامات. الثالثة أن من علاماتها أن يتباهى الناس في المساجد. الرابعة ذم التباهي في المساجد وبالمساجد. الخامسة
ذم التباهي
في المساجد وبالمساجد.
في المساجد
نعم
يتعلق بالمعنى الأول، وبالمساجد يتعلق بالمعنى الثاني بالباء. نعم.
خامسة إعراض كثير من الناس عن المقاصد الشرعية الحقيقية واهتمامهم بخلافها. السادسة ذم زخرفة المساجد، وليس من المذموم إحكام بنائها وتوفير ما يعين على العبادة فيها. السابعة في الحديث عالم من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فقد تباهى الناس في المساجد. الثامنة الرد على من ينكر بناء المساجد من غير عناية بزخرفتها وزينتها. التاسعة أن من الناس
الرد
على من ينكر بناء المساجد من غير عناية بزخرفتها وزينتها. التاسعة أن من الناس من يعمل العمل يظنه عملا صالحا وهو بخلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تشييد المساجد رفع بنائها فوق الحاجة، وقيل طلاؤها بالشيد وهو الجص. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أي ما أمرني ربي، وفي معناه صبغها باللون بالألوان، وفي معناه صبغها بالألوان. وفي الحديث فوائد منها: الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، ورسول يبلغ أمر الله ونهيه. الثانية تشييد المساجد ليس مأمورا به لا وجوبا ولا استحبابا. الثالثة أن تشييد المساجد مكروه ويكون محرما إذا تضمن الإسراف. الرابعة استحباب الاقتصاد في بناء المساجد. الخامسة أن التعبد بتشييد المساجد بدعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
آخر حديث.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم
يعني بقي الحديث هذا وما بعد وحديث أبي قتادة بعدها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة. بقي حديثان
حديثان؟
أين؟
أختم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصحاب ابن خزيمة. الحديث ضعيف ولكن القدر الذي ذكره الحافظ معناه صحيح يشهد له قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي معناه أعلمه الله بأجور أعمالهم حتى أجر إخراج القذاة من المسجد. والقذاة ما يؤذي العين وهو مثال للقلة. وفي الحديث فوائد منها: الأولى إثبات الجزاء على الأعمال، الثانية تفاوت الأجور بحسب تفاضل الأعمال الصالحة، الثالثة استحباب إخراج القمامة من المسجد وإن كانت يسيرة، الرابعة إطلاع الله نبيه على ثواب الأعمال، الخامسة تسمية ثواب الأعمال أجرا. وهذا المعنى في القرآن كثير. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: الأولى نهي الداخل إلى المسجد عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، فإن كان على طهارة صلى وإن لم يكن على طهارة فينبغي له أن يتوضأ ليصلي الركعتين، فعلى القول بوجوبهما يجب التطهر من أجل أن يصليهما، وإن كانت سنة سنة له وإن كانت سنة سنة له التطهر، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون مستحب فهو سنة مستحبة. الثانية أنه يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، وتسمى هاتان الركعتان عند العلماء تحية المسجد، وذهب الجمهور إلى أنهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي قال هل علي غيرها أي الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تطوع. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وقد ثبت الأمر بها والنهي
إلى وجوبها ولا وجوبهما
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهما وقد ثبت الأمر بهما والنهي عن تركهما. وهذا القول قوي وهو قول الظاهرية وآخرين من العلماء. ترجحون أحسن الله إليكم
الوجوب لقوله للرجل قم فصلي ركعتين، فاجتمع في المسألة الأمر والنهي. ولا أعلم صادفا. نعم إيش؟ سقول؟
الآن سيأتي الآن
سيأتي.
الثالثة جواز صلاة الركعتين في أي وقت للإطلاق في وقت الدخول. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من خص هذا الحديث بأحاديث أوقات النهي، وخص آخرون أحاديث
يعني فقالوا إنها مشروعة إلا في أوقات النهي، فخصوا حديث الأمر والنهي في تحية المسجد خصوهما بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. نعم.
وخص آخرون أحاديث أوقات النهي بهذا الحديث وغيره من أحاديث ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف. والقول الثاني أظهر في النظر، ومما يرجح صلاة تحية المسجد في وقت النهي أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل المسجد وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة أمره أن يقوم فيصلي ركعتين، ففي هذا دلالة على أن تحية المسجد لا تفوته بالجلوس، بل من جلس خطأ أو نسيانا فإنه يؤمر بها ويذكر بها. وأيضا فإن حديث أبي قتادة رضي الله عنه عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وأحاديث النهي عامة في الصلاة وقد دخلها التخصيص، والعام المحفوظ مقدم على العام الذي قد دخله الخصوص. الرابعة أن من تعظيم المسجد
هذه قاعدة أصولية، أنه إذا تعارض عامان فإنه ينظر، فما فالعام المحفوظ يعني الذي لم يدخل التخصيص يرجح ويخص به العام الذي دخله التخصيص. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة أن من تعظيم المسجد صلاة هاتين الركعتين. أنت أحسن الله إليكم. البيع أحسن الله إليكم السواك الآن ما يفعله بعض العمالة من بيع عند باب أو في المسجد أحيانا.
لا في المسجد لا يجوز. بيع السواك.
أي نعم.
لا برا. إذا فعلوا في المسجد يقوم طلع. نعم. ولو في حوش المسجد، حوش المسجد حكم حكم المسجد السرحة. نعم محمد.
والباب أحسن الله عليكم الدرج حكم حكم المسجد.
نعم.
الدرج درج المسجد ومدخل.
ودرج المسجد كله.
معظمهم يبيعون على الدرج أحسن.
لا برا برا أقول وطلع برا إلا الدرجة اللي برا الباب اللي مدخل. المهم ما ضمه الباب فهو من المسجد. نعم.
أحسن الله إليك. ذكرت من الفوائد بتشييد المساجد، قال أن قلت أحسن الله أن التعبد بتشييد المساجد بدعة.
إيه يعني من يفعله تدجنا يرى أن هذا في فضيلة.
تشييد ليس البناء.
نعم.
يعني ليس البناء هذا.
إيش؟ هو التشييد، التشييد بالبياض والألوان. هو
الآن يتبادر أحسن الله إليكم أن التشييد هو البناء.
لا لا، البناء التعبد ببناء المساجد. سبحان الله، بناء المساجد تقدم الأمر ببناء المساجد في الدور، هو داخل في العمارة أيضا. إنما يعمر مساجد الله، وإن كانت العمارة أخص بالعمل فيها والعبادة فيها. نعم.
الطلاء أحسن الله إليكم، الطلاء يعني
إيش؟
الطلاء ما يقوله الشراح أن الطلاء يدخل في هذا، يعني البوية الآن أحسن الله إليكم؟
لا البوية تدخل، لكن الطلاء اللي هو التدليس، تعرف التدليس؟ التلجيس. التلجيس لابد منه لأنه من كمال البناء وإحكام البناء. نعم.